أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وفاتح الخير والهداية للأمام محمد وعلى آله أئمة الورى والأنام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 23، عندما يختلف عدد الركعات بين المأموم والإمام، أو قل عندما تختلف بالتالي وظائف المأموم والإمام، تختلف وظائف المأموم والإمام، فهل المأموم هنا يراعي وظائفه وإن استلزم تخلفه عن الإمام، وبأي مقدار إذا تخلف لا يضر، أو بأي مقدار إذا تخلف لا يضر، تخلف المأموم عن الإمام بأي مقدار لا يضر، ثم إذا أضر بدرك الركعة أو أضر بدرك الجماعة، ببقاء درك الجماعة، نقطة هني. دعونا هذه الثانية تتوضح لنا باعتبارها كانت نقحت من قبل. المشهور القدماء خلافا لمتأخري هذا العصر كما مر بنا يفرقون بين درك الجماعة أو بقاء الجماعة ودرك الركعة. وهذا الأمر المتأخر أعصار مثل السيد الخوي، تلاميذه، جل تلاميذه، أو حتى كثير من محشي العروة لا يفككون بين درك الركعة ودرك الجماعة ابتداء أو بقاء، ابتداء اللي هو مر بنا البحث فيه أو بقاء، بينما مر بنا روايات عديدة إذا تتذكرون بابين عقدهما صاحب الوسائل أن إدراك الجماعة منعزل منفك عن درك الركعة، بدون الباب إلا في الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجماعة، هناك والباب اللي قبله ولا بعده روايات عديدة مرت بنا قراءتها سابقا أن المأموم يأتي والإمام في التشهد، سواء التشهد في وسط الصلاة أو التشهد في آخر الصلاة يمكنه إدراك الجماعة، لكن لا يحتسب بالتشهد والجلوس أو السجدتين، يدركه في السجدتين، لا يحتسب هذه ركعة لأنه لا يحتسب هذه ماذا؟ جماعة. إذن دي النصوص التي مرت بنا في باب 49 وذكرناها في المسألة السابعة استدراكا، قرأناها مفصلا، دالة على أن الدرك الجماعة ابتداء أو بقاء. حتى الرواية التي قرأناها أمس أو قبل أمس في المسألة السابقة اللي هي في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 وغيرها، أو باب 47 بعد من صلاة الجماعة، تلك الروايات التي قرأناها أنه المأموم زوحم كذا فلان فلان، كلها دالة على أنه لو تغاير عدد الركعات بين المأموم والإمام ولم يدرك المأموم ركعة الإمام، هذا لا يوجب انفصام الجماعة بين المأموم والإمام، بل ماذا عليه أن يعمل إذا لم يدرك الركعة؟ ماذا عليه؟ سيما في الأثناء ماذا عليه أن يفعل؟ يلبث، يعني يسكن، يلبث حتى يأتي فعل من الإمام، سجود ركوع أي شيء فرضه، يلبث إلى أن يأتي فعل من الإمام يتطابق مع فعل المأموم. افترض المأموم الآن عليه سجدتين زوحم أو كذا، وصار معارض مانع عن أن يسجد مع الإمام، الإمام قام وركع وركعة ثانية كذا، ماذا يصنع المأموم؟ يلبث، كان يلبث في بعض الروايات، ويأتي بالسجدتين. هاتين السجدتين التي يأتي بهما المأموم مع سجدتي الإمام في ركعة أخرى للإمام، في ركعة متأخرة سابقة للمأموم، عنوان السجدتين عدد في أي ركعة للإمام؟ في ركعات الإمام، عنوان السجدتين في ركعات الإمام عددها يختلف عن عدد الركعة للسجدتين اللتين يأتي بهما المأموم لنفسه. تذكرون مرة بنا هذا البحث. المهم هذا الحاصل يجب أن نلتفت إليه، وهو أنه فوت درك الركعة ابتداء أو في الأثناء أمر، وفوت الجماعة أمر آخر. كثير من المكلفين نتيجة فتاوى الأعلام المعاصرين يبنون على أنه إذا فاتت إدراك ركعة في وسط الصلاة بسبب أو بآخر يقصد ينوي الانفراد، ظنا منه أن الجماعة تبخرت. لا، صلاة الجماعة مو بالضرورة تنفصل. لما؟ لأن في فرق بين درك الجماعة ودرك الركعة. درك الركعة عليه شرائط خاصة ابتداء وبقاء، كيفية إدراك الركعات. ففاتك إدراك الركعة وليكن مثل في الابتداء، مثل باب المثال المأموم لا يدرك الإمام في الركوع أو القيام قبل الركوع، يدركه في القيام بعد الركوع، يستطيع أن يدخل ولو مكروه، مكروه عندنا، لكن إذا كان يعني مكروه يأخر، لكن لو أراد أن يدرك ثواب الركعة جيد يلتحق حتى في القيام، يلتحق في الجماعة حتى في القيام بعد الركوع، لكن لا تحسب له ركعة. كيف في الابتداء هكذا، في الأثناء هكذا، بسبب أو بآخر، بسهو، بغفلة، بزحام، بي بي بي، ما أدرك ركعة الإمام في الأثناء إذا كان لإدراك الركعة شرائط كما سيتبين. هذا لا يعني أن جماعة صلاة الجماعة عقد الجماعة انفصل، لا، غاية الأمر يعني فيما يعني أن يلبث إلى أن يتطابق صورة وظائف المأموم مع الإمام فيتابع الإمام فيأتي. إذن لاحظوا من هذه الطائفة أو الطائفتين مما سبق الدالتين على اختلاف وافتراق درك الجماعة عن درك الركعة يتبين شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أن المأموم وإن كان لابد عليه أولا أن يراعي وظائفه هو لا وظائف الإمام، هذا صحيح، لكن المأموم لابد أن يراعي أداء وظائفه ضمن لون المتابعة، يعني ضمن لون الجماعة، وإن اختلف التعداد بين الإمام والمأموم. هذه نقطة ثانية نستفيدها من الطوائف والأدلة التي مرت. أن درك الجماعة ابتداء بقاء غير مرهون بدرك الركعات، هذا أمر مهم خلافا للمعاصرين والسلخوي تلاميذه، وأن وظائف المأموم التي لا بد أن يراعيها فليراعيها، لكن ضمن عنوان أو صورة المتابعة، إلا إذا وظيفة مثل التشهد، هذه ما إذا يريد أن يراعي التطابق المأموم مع الإمام مع اختلاف عدد الركعات بتفوت ركعة أخرى مع الإمام، لا يتشهد هو بمفرده يسيرا ويقوم. جيد، هاي نقطة أخرى. إذن الآن نريد أن نتابع البحث بعد الفراغ من اختلاف درك الجماعة ابتداء وبقاء عن درك الركعة، وليس درك الجماعة أو بقاء الجماعة متوقف ومرهون على درك الركعة. إذا نريد نبحث في ما هي ضوابط درك الركعة، هي غير درك الجماعة أو غير بقاء الجماعة. جيد، درك الركعة ما هو ضوابط ماذا؟ درك الركعة ضوابط، أمس أيضا قرأنا جملة من الروايات، تتذكرون جملة من الروايات، جملة من الروايات يتخلف فيها المأموم عن الإمام بمعنى قهرية أو كذا، لكن إذا دققنا النظر كما مر بنا أمس، والنتيجة بحسب ما مر بنا من الروايات لا بحسب ما سيأتي بعد من روايات أخرى، النتيجة بحسب ما مر من الروايات تلك الروايات في مورد أدرك المأموم سواء ابتداء أو بقاء، البحث ليس خاص بالابتداء، البحث ليس خاص بالابتداء، عام وشامل للأثناء، بالعمدة في الأثناء. ما استخلصنا أمس مما مر بنا من الروايات هو أن المأموم إذا أدرك القيام للإمام الذي قبل الركوع قد أدرك الركعة، كما في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 مر بنا أمس قراءته. السابع عشر وأيضا الباب 49 الباب 64 صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، الجمعة 17 والجماعة 49 47 64 جملة من الروايات. تلك الروايات التي مرت بنا أمس وقبل أمس هم كررنا قراءتها لأن نكات كثيرة فيها، غاية ما دلت على أن درك المأموم لقيام الإمام في أي ركعة قبل الركوع هذا درك للركعة، وإن لم يلحق بالإمام ركوعا وسجودا يكفي هذا في إدراك الركعة، تحتسب له ركعة، فحينئذ فليأتي بالركعة بالركوع والسجود منفردا، أو الركوع منفردا، أو فقط السجود منفردا حسب المانع. تخلفه عن الإمام في الركوع أو في السجود أو فيهما معا بعد دركه لقيام الإمام قبل الركوع تحتسب له ركعة، هذا المقدار مر بنا أمس. زين هذا المقدار، فهل هذا شرط حصري في درك ركعة الإمام أو شيء بديل آخر بعد؟ في بديل آخر أو لا؟ الصحيح أنه في بديل. كيف؟ خب في بالكم كيف في بداية الصلاة درك الركعة بأي شيء؟ ذلك الركعة في بداية الصلاة، إما بدرك القيام منفردا أو درك الركوع منفردا. وإن كان متأخر الأحصار لا يقبلون دي الضابطة، يقولون إما درك القيام والركوع معا أو الركوع فقط، يعني الركوع لا بد منه. بينما المشهور كما مر هو الصحيح أيا ما يدرك القيام فقط أو الركوع فقط أو هما معا هو إدراك للركعة، هذا في الابتداء دلت عليه النصوص. هذه النصوص التي دلت عليه في الابتداء الصحيح أنها ليست خاصة بالابتداء حتى في البقاء. شامل البقاء لأنه ألفاظ الرواية الدالة على أن إدراك الركوع درك للركعة غير خاصة بالابتداء ولو بعضها، أو تلك حتى الخاصة بالابتداء لسانها مو لسان تخصيص موردي، لسانها ليست لسان تخصيص موردي بأي قرينة. دققوا هنا قرينة مهمة لأن السيد خوي ما قبلها. السيد خوي يقول إلا تدرك القيام، تدرك الركوع ما في فائدة، لا تحسب لك درك ركعة، لا درك ركعة، وهو تبعا لعدم درك الركعة يصير عدم درك الجماعة بقاء تنفرد. طبعا هذا البحث فرغنا من عنده في الخدش على دعوة السيد رحمة الله. كلامنا الآن في درك الركعة، يقول إلا درك القيام في الابتداء نعم هو لخيارين، في البقاء لا، إلا درك الركعة. طبعا استدل الشيخ باستدلال سنذكره بعدين، بينما احنا ندعي ان الادله الوارده في ان ادراك الركوع ادراك للركعه غير خاص بالابتداء باي قرينه. دققوا القرينه شنو؟ القرينه نفس طوائف الروايات التي مرت بنا الان، باب 49 انك لو ادركت التحقت بامام الجماعه في السجود لا تعتد به. إذا أدركت في الركوع وأدركت في القيام إيه تعتد به، أو عندنا إيه من القبيل. هذه لسانها واضح، لسانها أنه هو إدراك السجود ليس درك للركعة لا ابتداء ولا بقاء، بخلاف إدراك الركوع أو القيام قبل الركوع. القيام قبل الركوع هو واضح، بخلاف إدراك الركوع أيضا لا درك للركعة. فبهذه القرينة مع قرينة عمومية الأدلة الواردة أنه إذا أدركت ركوع الإمام أدركت الركعة بعضها مطلق أو حتى لو كان خاص بالابتداء، بهذه القرينة هو التعميم. فإذا الصحيح أنه في الأثناء لو افترض المأموم كانت ثانية المأموم وهي الركعة ثالثة الإمام، الإمام بعد الركعة الثالثة يقوم بسرعة إلى ماذا؟ يقوم للرابعة. المأموم يجب عليه الجلوس لأنه ثانية له، يجب عليه جلوس التشهد. فهنا إذا لم يمهل الإمام المأموم في التسبيحات، سيما الإمام يأتي بتسبيحة واحدة فقط رباعية، لا يأتي بثلاث مرات تسبيحة رباعية، ربما لا يلحقه لمأموم في القيام لكنه يستطيع أن يلحقه فين؟ في الركوع. هنا تحتسب له ركعة، يقوم المأموم من التشهد ويسبح هذه التسبيحات يلحق الإمام بالركوع تحتسب له ركعة. فأدرك الركعة وأدرك وبقت الجماعة أيضا على حالها. مجيئه بالتسبيحات قياما قبل الركوع منفردا لا يضر، لا يضر ببقاء الجماعة لديه. أجيب شيء يستأنس له بعد أكثر للتعميم. مرت بنا موثقة حفص بن غياث، تذكرون موثقة حفص بن غياث كيف هي؟ موثقة حفص بن غياث هذا راح في صلاة الجمعة أو الظهر أو الجمعة ووقف مع إمام الجماعة في الركعة الأولى في القيام الأول ومنع عن الركوع، أو لا مو منع الركوع، منع عن السجود، منع عن ماذا؟ عن السجود، فبقي واقف وقوفا بعد الركوع إلى أن قام الإمام، قام الإمام القيام الثاني وركع، هو ما ركع الركعة الثانية، ثم سجد الإمام السجدتين الركعة الثانية، هو التحق بالإمام في السجدة الثانية. في الرواية اعتد بها أنها إذا نواها، إذا نوى السجدتين للركعة الأولى يعتد بها ركعة أولى. فلاحظ هنا كيف يلفق المأموم الاعتداد بالركعة لأنه تابع الإمام ولو بشكل مقطع. على كل هذا كاستئناس، المهم أن عمدة الدليل نرجع إليه هو ما دل على أن من أدرك ركوع الإمام أدرك الركعة، هذا غير خاص بالابتداء، الصحيح عام. نعم لو أدرك فقط السجود مثل هو أخذ يتشهد في المأموم في ثانية ركعاته والإمام في رابعة، يعني قام إلى الرابعة ولم يدركه لا في القيام ولا في الركوع، فاتت الركعة. ماذا يصنع؟ تنفصل الجماعة؟ لا، يستطيع أن يلبث إلى أن ينهي إمام الجماعة. شوفوا جماعته هو جالس وياه لا زال في الجماعة لكن لابث. هاي نكتة لطيفة يعني في الأدلة وفي فتاوى المشهور القدماء، أن عدم إمكان المأموم درك ركعة الإمام أو زد على ذلك، عدم إمكانه مطابقة وظائفه للمتابعة مع الإمام في وظائفه، عدم إمكان المأموم أن يتابع الإمام في وظائفه في ضمن المتابعة ولو اختلف العدد، هذا لا يوجب انفصام الجماعة، بل عليه أن يلبث إما إلى انتهاء الصلاة أو يلبث إلى أن يتسنى له المطابقة. فالمسألة ليست من قبيل التلازم في أشكال المتابعة بلا مهلة أو بلا لبس ولا ترتفع الجماعة كما ادعى السنخوي. جيد، زين، ما هو استدلال السنخوي؟ استدل السنخوي أنه ماذا في أن إدراك الركعة فقط وفقط في الأثناء مو في الابتداء، في الابتداء هو يقبل لأن النصوص موجودة، في الابتداء يقبل بأنه لدرك الركعة بخيارين، لكن في الأثناء حصر درك الركعة بالقيام قبل الركوع. شنو الدليل؟ الدليل اللي استدل به السيد خوي هو موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا الموثق في أبواب صلاة الجماعة الباب 47 في الحديث الثالث، المقطع اللي استدل به السلخوي هذا من الموثق. وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له للإمام حتى تعتدل الصفوف قياما. أعيد العبارة: مع اختلاف سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما. تقريب استدلال السبقي هكذا: حتى تعتدل الصفوف قياما، يعني المدار على القيام، الالتحاق بالقيام في الركعات. المدار حتى، يعني حتى تدركه في القيام وتكون في الصف وتكون صفوف المأمومين مع الإمام، وإن اختلف العدد تكون صفوف المأمومين مع الإمام وإن اختلف العدد في القيام معتدلة سواسية. هذا تقريب استدلال السبقي. التقريب اجمالا جيد، بس الجواب جواب اثبات الشيء لا ينفي ما عدا. افترض هذا ان ما دل على ان من ادرك الركعه الركوع ادرك الركعه، ما المانع في ذلك؟ ومره تقريب عموما انه ليس خاص بالابتداء بل شامل الاثناء، والحكم سيان، قرائن عديدة على أن الحكم سيان في الابتداء والبقاء. هاي جواب أول. جواب ثاني: نفس مفاد حتى تعتدل الصفوف قياما ليس المراد عند القيام فقط، مر بنا مرارا: سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. هنا أقيموا صفوفكم مو في القيام فقط، أقيموا صفوفكم يعني صفكم على قائمة وشاكلة واحدة، يسجد الإمام يسجد الصف كله، يجلس الإمام يجلس الصف كله. يقول هذا الصف أقيمت الصفوف، يعني كأنما الصف حالة متشاكلة مع حركات الإمام، لا أنه كل واحد واحد يركع واحد يسجد واحد يقوم واحد يتشهد واحد. شنو الجماعة صارت إذا الكل يختلف في الحركات؟ هاي الصفوف مو قائمة، ما في صفوف أصلا، لا صفوف ولا صفوف قائمة، صفوف إلا من حيث البعد الجغرافي. فالمراد من إقامة الصفوف أو سووا صفوفكم اجعلوا الصفوف قائمة، هذا المراد، مو بخصوص القيام. نعم يشمل القيام، احنا ما ننكر، بس مو بخصوص القيام. يعني الصفوف غير متبعثرة متكسرة متناثرة متبعثرة، لا، كأنها ما بنيان قائم واحد. هو المراد هذا، أقيم الصفوف، هذا المراد، بنيان قائم على الوحدة. وحتى لو فسرها بالقيام، مفسر في القيام لا، يعني وحدة في القيام. شوف إذن الملحوظ الوحدة، وحدة الهيئة والشكل، هي هذه الصفوف قائمة بهالمعنى. ولك الصفوف سواء في الجلوس صفوف، في السجدة صفوف، في الأخذ في الهوي صفوف، وكل الصفوف كلها دائما موجودة. فهذه الصفوف قائمة يعني مستقيمة، نعم، لأن في مستقيمة يعني في خط، في شكل واحد، في هيئة واحدة، في حركة واحدة. فمعنى الرواية كما مر بنا هذا المعنى، مو المعنى الآخر. غاية الأمر، دل الدليل كما مر الآن في طواف الرواية، دل الدليل على أن إدراك السجود ليس درك للركعة، أشرنا إليها رواية باب 49. يبقى الباقي على حاله، وسيما دي الرواية عام. فتحصل أننا لا نختار مختار الماتن. الماتن يقول حتى درك السجود هم درك للركعة، لا هذا مو صحيح في الأثناء. ولا كان لدرك السجود حتى في الابتداء درك للركعة؟ لأن الأدلة دلت على عدم كونه اعتداء، لا لم تعتد به، إنما الأدلة دلت على الاعتداد بدرك الركوع وإن لم يدرك القيام قبل الركوع، كما أن هناك روايات أدلت على أن القيام درك القيام قبل الركوع درك للركعة، فدرك الركعة ابتداء وبقاء في الأثناء خياري بين ضابطتين. سووا صفوفكم، شوف التعبير نفسه، شوف سووا صفوفكم بالضبط هو تعبير مرادف ليه، أقيموا صفوفكم. سووا يعني اجعلوا الصف سواسية، مو واحد يركع واحد يسجد واحد يجلس واحد يأخذ في القيام، ما يصير. صفوفكم سوية سوائية، هاي مرادة، هاي السوائية يعبرها أقام الصف، يعني الصف كأنما قائمة واحدة. لا، إذا قال تستوي قياما إيه، ما قال تستوي قياما، قال الصفوف قائمة، مو سوي تستوي قائما. طبعا إذا ورد التعبير في صلاة الفرادة إنسان مثلا يستوي قائما يستوي كذا، ذاك بحث آخر. كان في سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم مو في القيام، يعني الموقع الجغرافي خلوها خط واحد، حركة خط واحد، هذا ما له علاقة بالقيام، خصوص القيام فقط، إنما هي قائمة واحدة، خط واحد، مقيمة واحدة بالمعنى، مثل سووا صفوف. فالصحيح هو هذا، أي ما كان فعلى كل، إذا تحصل لا نوافق الماتن بأن درك الركعة حتى في السجود لا، إما في القيام قبل الركوع أو الركوع، ولا نوافق سيدخوي من حصر درك الركعة في خصوص القيام قبل الركوع، كما لا نوافق السيد الخوي والمتأخر الأحصار بأن لو لم يدرك الركعة انبطلت جماعة فصمت، لا يلبث، هو كان متأخر بركعة حين صار متأخر بركعتين وليكن. اللبث لتوخي تسوية الصف أو تسوية وظائف المأموم بالإمام، هذا المقدار مبقي للجماعة. دي الأمور كلها استخلصناها من عدة طوائف ومن عدة مسائل سابقة. الماتن بعد ذلك يقول: فإذا المأموم، أيها المأموم، وظيفتك الالتحاق، ولكن في ضمن الالتحاق وظيفتك أن تراعي وظائفك وبعدد ركعاتك لا عدد ركعات الإمام. غاية الأمر تطبق أداء وظائفك المختلفة عددا أو تعدادا مع الإمام، تطبقها مشاكلة مع صورة أفعال الإمام. إن لم تستطع البث فيما إذا لم يكن مفوت لك لركعة، وإلا تأتي بالوظيفة فردا ثم تلحقه في الركعة، إما في القيام أو في الركوع. من باب المثال التوسعي فقط ننهي، لأن دي المسائل خلل الجماعة مهمة جدا، أذكر ذا المثال ننهي المسألة. أو دعونا، قال ثم يلحقه إلا، يعني فالإمام يراعي المأموم الإمام في الوظائف إلا في القراءة في الأولتين. طبعا القراءة في الأولتين ينوب الإمام على المأموم، يتكفى الإمام فعل على المأموم. فقط من باب الفرع أذكر هذا أخير توسعا. الفرع اللي مر بينا في موثق حفص، لو كانت الصلاة رباعية، هو ركع الركعة، قام في الركعة الأولى مع الإمام وركع مع الإمام، مو نعم السجود للسجدة للركعة الأولى، ولبث إلى أن قاموا الركعة الثانية وركعوا ركعات الركوع الثاني، هو لم يركع معهم كما فرض الموثق هكذا، لكن في سجدتيهما للركعة الثانية في سجدتي الإمام أو السجود الإمام للركعة الثانية هو سجد مع الإمام، لكن الإمام ينويها ركعة ثانية، المأموم ينويها ماذا؟ ركعة أولى. زي الثالثة شلون؟ خلاص الثالثة ستكون ثالثة الإمام، هي ماذا؟ هي ثانية للمأموم، مع أنه في الابتداء كانوا متطابقين. دققوا، في الابتداء كانوا متطابقين، شايفين قطارين يمشون متوازيين في الابتداء كانوا مع بعض. في البقاء شلون صار؟ أحد القطارين متقدم على الآخر، هل يفصل الجماعة؟ لا ما يفصل، مما يدلل على أن الجماعة مو بالضيق اللي يتبناه السيد الخوي وتلاميذه ومتأخري هذا العصا محشي العروة. إمكانية الالتحاق والتوفيق والتطبيق والتطابق بين وظائف المأموم المختلفة عددا مع الإمام، إمكانية الالتحاق مشاكلة، هذا كافي في بقاء الجماعة. واللبث في الأثناء، مع أن الإمام أدى ركعة في الأثناء هو لابث لا هو، لأن هذا بقاء بعد قيامه بعد الركوع، موثق فرض موثق حفص بن غياث، لبث قائما بعد الركوع مدة مديدة لين أدى الإمام ركعة ثم تابعه في نهاية الركعة الثانية. هذا المقدار أبطل صلاة طبيعة الصلاة؟ لا. أبطل جماعة؟ لا. لما؟ لأنه يمكن له أن يلتحق، وين في الابتداء كان تطابق عددي، في البقاء ماذا حصل؟ ها؟ اختلاف عددي. ما المانع في ذلك؟ هذا ما يفصم، لا يفصم الجماعة، يفصم الاعتداد في الركعات نعم في العدد، لكن لا يفصم ماذا؟ الجماعة. هذا هو الصحيح، إن الجماعة أو الجماعة، درك الجماعة وبقاء الجماعة أوسع من درك عدد الركعات، مطاطية فيها أكثر بالضوابط. وصلى الله على محمد وآله.